بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا يتقبل منا ومنكم. ها يا جماعة، أخباركم إيه؟ الناس داخلة رمضان كده والهمم عالية والنوايا عالية. خلي بالكم، الحديث جميل جدا: ولله عتقاء من النار في رمضان، وذلك كل ليلة، كل ليلة من رمضان عتقاء من النار. وخلي بالكم، ربنا سبحانه وتعالى كريم، لو أعتقك الليلة دي، لو أعتقك السنة دي، مش هيأسرك بعد كده أبدا. خلاص، الرقبة دي تفكت من النار، كأن كان في سلسلة واخدها إلى النار فتفكت الرقبة. مبروك، أعتقت. ولله عتقاء من النار في رمضان، وذلك كل ليلة. كل ليلة في سجل الأسامي: فلان أعتقت، فلان أعتق، فلان أعتق. يا رب يا رب، تكون الليله دي اسمي واسم حضرتك واسم حضرتك إن شاء الله من العتقاء. حقيقة حلقة النهاردة بتتكلم عن قاعدة جديدة: استشعر قيمة الأسرة. عشان تبدأ، الدافع ايه؟ ده احنا بنتكلم على حاجة غالية قوي 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 قوي. هتقولي اه طبعا، ما انا عارف ان الأسرة حاجة مهمة. لو عرفت هي غالية عنده قد ايه، تتهز السماوات والأرض عشانها، ويرضى عنك رضا مضاعف عشانها، وقامت عليها البشرية. ياه، دي حلقة النهاردة. ليه؟ اصل احنا جماعة بقى عندنا استهانة بالأسرة جامدة قوي. كمية الطلاق، يبقوا يطلقوا، لما تبص تطلقوا على ايه؟ ايه الهيافة دي؟ اتطلقوا عشان كده؟ طلقوا بعد 6 اشهر من الجواز، ولا بعد 10 سنين من الجواز، ولا بعد 30 سنة من الجواز؟ عشان كده؟ ايه ده؟ ليه كده؟ ولما تسألهم هم بعد الطلاق يقولك احنا مش عارف، احنا ليه كانت دماغنا صغيرة كده؟ لان الاسرة قيمتها هينة. لما تسأل ابن انت مين اغلى عندك، اسرتك ولا اصحابك، ويسكت ويبقى مش عارف يرد، بس في دلائل بتقول هو اسراره عند مين. ده ابوه يقعد ينصحه نفس النصيحة سنتين مش راضي ينفذ، صاحبه يقولها له في اسبوع يعملها. الاسرة قيمتها قل في عينينا، قل في احساسنا. سهولة اختلاف الاخوات، يتخانقوا مع بعض ويقعدوا بعد موت ابوهم وسايب لهم المصنع، يتخانقوا ويفتكوا المصنع ويحاربوا بعض ويمنعوا ولادهم يتصلوا ببعض. فانا جاي اقول لكم، ياللي هانت عليكم الاسره في رمضان، عايزين تعتقوا في رمضان؟ عايزين رضا ربنا؟ عايزين اوله رحمه واوسطه مغفره واخره عتق من النار؟ عايزين تفتح ابواب الجنه وتغلق ابواب النار؟ اسرتك لازم تكون اغلى حاجه عندك، لانها اغلى حاجه على رب رمضان سبحانه وتعالى. طيب نبدأ ازاي؟ نبدأ نشوف هي غالية قد ايه عند ربنا. تيجي نستعرض التاريخ، تاريخ البشرية، تيجي نستعرض تاريخ الانبياء، تيجي نستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان نعرف هي غالية على ربنا قد ايه. تحبوا نبدأ منين؟ نبدأ منين الاسرة غالية؟ نبدأ من سيدنا محمد، ولا نبدأ لا قبل كده شوية سيدنا ابراهيم، ولا تحبوا نبدأ من قبل كده بشوية سيدنا تيجوا نبدأ لا نبدأ من اول البشرية. تنسين البشرية اولها ادم وحواء، اولها اسرة. على فكرة، كان ممكن ربنا يخلقهم رجالة كتير وستات كتير، قادر ولا مش قادر؟ يعني يتفتح المشهد الاول في الارض على ايه؟ رجالة وستات. مين اللي خلقهم؟ ربنا. ويبدأوا يتعرفوا على بعض وبعدين لا لا لا، الكون لازم الارض دي لازم تتبدي باسرة ادم وحواء، وهي مخلوقة منه، من طينة واحدة مش من طينتين. الارض لازم تخرج من رحم واحد. شوف الفكرة، اللقطة الاولى في البشرية اسرة. احنا انشأنا مؤسسات كتير، عملنا حاجة اسمها نقابات، وحاجة اسمها نوادي، وحاجة اسمها شركات، لكن اول مؤسسة في الوجود اوجدها وانشأها رب العالمين الاسرة، وهي اقوى الكلام ده كله. احنا ابتدينا الكون باسرة، خلي بالك. وكأن الارض عشان تشتغل المركز بتاعها اللي ثبت عليه هو الاسرة، مجتمعات وامم وقبائل قايمة على الاسرة. طب اديك مشهد تاني، الارحام، العيلة الكبيرة، الاعمام والاخوال. انت ناسي ان اول لقطة في الخلق برضو الاسرة. ازاي؟ لما خلق الله الخلق قبل ما ينزل ادم للارض، قامت الرحم فتعلقت بالعرش. يا ناس يا اللي مقطعين خلالكو واعمامكو، يا اللي ما بتسألوش على بعض، يا اخوات يا اللي اتخنقتوا بعد ما ابوكو مات، قامت الرحم قبل ما ننزل يا جماعة، فتعلقت بالعرش مجسدة، وقالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة، بستعيذ بك ان هم يقطعوني. فقال لها الله: اما ترضين ان اصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فقالت رضيت يا رب. فقال لك ذلك. ده قبل ما نيجي. وبعدين طيب دخلنا الجنة لسه الأسرة، الشفاعة في الجنة للدرجات. أنا جدي في منزلة عالية وأنا في منزلة واطية، ها إيه اللي ممكن يخليني ألحق بمنزلة جدي في الجنة؟ أنا في منزلة عالية وأبويا في منزلة واطية، أمي في منزلة عالية والبنت في منزلة واطية، الحفيد تحت والجد فوق، كل دول ربنا تبارك وتعالى جمعهم في درجة واحدة في الجنة بشفاعة الأسرة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، شوية يعني كده ألحقنا بهم ذريتهم، كله مع بعض، لازم العيلة تبقى مع بعضها، وما وده مش موجود غير الأسرة. ألحقنا بهم ذريتهم، كل الجمع مع بعضه على أعلى واحد في العيلة، لمين دي؟ غير الأسرة. مش لا شفتوا غالية على ربنا قد إيه؟ أنت صايم؟ أنت عايز ترضي ربنا؟ أنت عايز تعتق؟ طب ما أنت عندك سكة للعتق ما حدش شغال عليها، كلنا شغالين على السكك الفردية. أنا عايز أنجو في رمضان. طب إيه رأيك إنك تقول يا رب اعتقني السنة دي بلم شمل العيلة؟ ده هدف برنامجنا. أنا على فكرة مش هدف برنامجنا إلغاء المشاكل الأسرية، مش ممكن، دي حاجة بشرية. إنما هدف برنامجنا كفاية انعزال، كفاية انعزال كل واحد في أوضته لوحده، حتى جوه السرير الراجل ومراته كل واحد في جزيرة لوحده، كفاية انعزال. لأن لو وقف الانعزال مشاكل الأسرة ما تتفاقمش تنزل. فيبقى عملنا حاجة كبيرة، رضينا ربنا بحاجة كبيرة قوي. يوم ما بتقوي الأسرة أنت بتقوي المجتمع، أنت بتقوي الإسلام، أنت بترضي النبي، أنت بترضي ربنا، أنت بتعمل حاجة كبيرة قوي 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 في موازين السماوات والأرض. وخلي بالك العقد الوحيد، في عقود كتير احنا بنمضيها، عقود شركات وعقود، العقد الوحيد اللي ربنا قال عليه عقد غليظ، يعني تتهز السماوات والأرض لو بوظته، عقد الجواز. سماه ميثاق غليظ، مش عقد كمان، ما سماهوش عقد، ميثاق. شوفوا كلمة ميثاق، الدول بتستخدم كلمة الميثاق عشان تقنع الشعوب ان الموضوع ده مش هزار. شوف الآية تقول لك ايه، واخذنا بيتكلم على الزوج والزوجة، يوم العقد، يوم اتفقوا، واخذنا منكم ميثاقا غليظا، يوم ما حطيت ايدك في ايد حماك وقال لك زوجتك ابنتي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. دي كلمة كبيرة، كلمة تتهز بيها السماوات والأرض. تخيل حطت الايد دي يا رجالة، وانتوا رايحين تتجوزوا ما تستهونش بيوم كتب الكتاب وانت بتحط ايدك، اوعى تأذيها بعد كده. انت خنت كتاب، انت متخيل انت عملت فيها ايه؟ انت ما عملتش فيها، انت عملت في نفسك، انت عملت حاجة ميثاق غليظ. على فكرة كلمة ميثاق غليظ ما جاتش في القرآن الا ثلاث مرات، مرة على الانبياء ربنا بيقول للانبياء واخذنا منكم ميثاقا غليظا، ومرة البني اسرائيل لما ربنا قال لهم انتم مسؤولين عن اصلاح الارض واخذنا منكم ميثاقا غليظا، والتالتة يوم الجواز انت ومراتك، ما جاتش في القرآن الا ثلاث مرات دول. ها يا جماعة، ممكن تأذيها بعد كده، ممكن تظلمها، ممكن تأذيه بعد كده، ميثاق غليظ. انا عارف ان انت سمعت كل كلامي ده وهتقول لي اه والله كلام جميل بس كلام نظري، يعني اه ماشي كلام حلو بس ما فيش حاجة عملية. لا، في حاجة عملية كبيرة. مش كفاية ان ربنا كان يقول لنا المعاني اللي انا قلتها دي ككلام نظري عشان تحس بقيمة الاسرة وتتحرك، لا، كان لازم حاجة تانية، حاجات وانت بتعملها عملية تفكرك بالاسرة. ايه ده، حد جابها وياخد، حد يعرف انا بتكلم على ايه؟ حاجات عملية تعملها تفكرك بالأسرة فتاخد ثواب. أسهل شوية، عبادة لما تعملها تفكرك بالأسرة. حدش جاب خلص. طب عبادة من أحد العبادات، حد بقى الحج. الحج فكر كده في الحج معايا، الحج كله علاقات أسرية، يعني ربنا خلانا نعمل حاجة عملية الحج، كل خطوه في الحج بتفكرك بالاسره. ايه ده، ايه الكلام الجديد ده؟ هو الصفا والمروه ده ايه؟ مش دي ام كانت ملهوفه على ابنها؟ مش دي ام كانت رايحه جايه عشان ابنها الرضيع اسماعيل هيموت من العطش وعايزه تسقيه ومش عارفه، وبتدور على ميه في منطقه مهجوره، والولد بدا يصرخ فاضطرت تجري بين الجبلين سبع مرات الصفا والمروه تدور على مية 7 مرات كل مرة نص كيلو. ايه الجهد ده؟ احنا بنكون تعبنا. وبتيجي في حتة معينة لما تسمع صوت صريخ ابنها، لانها لما بتبعد عنه ما بتسمعش الصوت، لما تيجي في حتة معينة تسمع صوت صريخه فتجري، لدرجة ان الاسلام يقولك لما تيجوا في الحتة دي اجروا، اللي هي بين الميلين، الناس اللي بتحج وبتعتمر بين النيون الاخضر، يقولك هنا هاجر كانت بتجري، اجري قلدها بالظبط. ايه الصفة والمروة؟ كانوا بيقولك يا حجاج يا معتمرين، لما تعتمروا افتكروا امكم. حد يتخيل مشاعر ام تتجسد في عبادة؟ يا بيفكرك، بيفكرك بامك، شايف لهفة قلبها. طب انت عامل ايه معمر بقى؟ لو انت اب وانت بتحج وبتسعى، ممكن بعديها تحرم ام من ابنها او بنتها؟ انت حجيت؟ مشيت بين الصفا والمروة؟ انت عارف ليه انت بتقلب هجر؟ عشان في حاجة اسمها اسرة غالية على ربنا جسدها لك بعبادة. ايه يعني ام بتجري على ابنها؟ ليه ربنا يخلينا اليوم القيامة حج ان احنا نعمل دي؟ افتكر اسرتك، امك. لو انت ام وعاملة توكيد للمربية تربي ابنك، فين مشاعرك من مشاعر هاجر؟ بتحجي وتعتمري ازاي بس؟ لو انت ابن ومطنش امك، هتقدر تروح تعتمر؟ عايز تحج وهتعرف تسعى بين الصفا والمروة وانت بقالك اسبوع ما بتكلمهاش؟ لو انت عيلة مهاجرة في امريكا واوروبا واهلك في مصر ولا في اليمن ولا في السعودية ومبتسألش عليهم بقالك شهر واتنين، هتعرف تحج في من الايام؟ هتروح الصفا والمروة ازاي؟ طب دي واحدة. ندخل على اللي بعدها، زمزم. عايز تشرب زمزم؟ عايز اشرب. هو ايه زمزم؟ دي دعوة اب. ابراهيم ساب ابنه ومراته في الصحراء وخايف، وربنا قال له رجع لي فلسطين، حاضر يا رب. فراجع في الطريق حاسس بص حرقة قلبه وهو بيقول ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وتتفتح أبواب السماء بإجابة دعوة أب، وينزل جبريل من السماء يضرب بجناحه عند قدم رضيع، جناح ملك عند قدم نبي اسماعيل، فتطلع زمزم اشربوا اليوم القيامة واعرفوا ان دعوة الاب مستجابة. اشربوا اشربوا. واوعى يا شباب تستهون بدعوة ابوك وامك، يدعوا عليك تبقى كارثة. بالعكس اجري عليهم وقول لهم محتاج دعوتكم، دي ده انا بشرب زمزم ليوم القيامة، كل اللي يشربوا زمزم لازم يعرفوا ان دي دعوة اب. يا جماعة ما تقروا دينا صح. شفت الأسرة غالية على ربنا قد ايه؟ عبادة كبيرة، القضية كلها قضية أسرية، قضية أسرية. طب كفاية ننقل على اللي بعدها. ها أكمل معاك الحج، الصفا والمروة، زمزم، الأضحية، اذبح. هو ايه موضوع الأضحية؟ ده أب وابنه بينهم تفاهم عالي. كل ما تذبحوا يا آباء ويا أبناء، مش انتوا الراجل اللي هتذبح؟ افتكروا العلاقة دي. ده أب بيقول لابنه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. انت ايه رأيك؟ هيا اباء مين بيتعامل مع ابنه كده؟ انت ايه رأيك؟ يعني لو اسماعيل قال له لا يا بابا انا مش عايزك تقتلني، انا اسف، هيدبحه ولا مش هيدبحه؟ ده امر ربنا. طب ما كان يجي من ورا من غير ما اسماعيل واخد باله ويقوم مخلص عليه. لا، ليه؟ انا متعودتش انا وابني نتعامل كده، احنا اصحاب، انا باخد رأيه. يا اباء فين الاب الصديق؟ فانظر، شوفوا فانظر ماذا ترى، دي احنا هنقولها 5-6 حلقات جايين، دي وراها شغل كتير. شوف هي كلمة في القرآن عايزة قواميس تتشرح فيها. فانظر ايه رأيك يا ابني؟ وبص الابن الطائع قال يا أبتي لأنه تربى على كده، افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا سلام، شفت انا عايز البيوت ازاي؟ اهو ده هدف البرنامج، نفسنا تبقى علاقة الاباء بالابناء كده. ده طائع لابوه وده بيشاور ابنه، فكانت النتيجة اذبحوا كل سنة ليوم القيامة وافتكروا العلاقات الأسرية بين الأب والابن. ايه رأيك يا اخوان؟ عرفتوا دي يا جماعة؟ واحنا في الصلاة بنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى ايه؟ وعلى آل إبراهيم. ليه بنقول وعلى آل إبراهيم؟ دي عبادة عظيمة وانتوا بتصلوا جوه الصلاه لازم تفتكروا العيله، عيله محمد صلى الله عليه وسلم وعيله ابراهيم، وتقولها في كل صلاه في كل تشهد على ال محمد وعلى ال ابراهيم. عايزينكم بكلام عملي، بحج وعمره، بصلاه بتقول فيها ال ابراهيم كل صلاه. هيا هتبدا بنفسك، هتبدا ان شاء الله. اهلا بيكم، ونكمل مع بعض. واقفين على قيمه الاسره، وبنقول انها غاليه قوي، غاليه على ربنا قوي. شفتوا غاليه قد ايه؟ تيجي نقول قيمه الاسره والانبياء. حد شاف نبي من الانبياء ربنا ذكره من غير ما يجيب البعد الاسري بتاعه؟ يعني راجع كده، راجع القران، راجع قصه الانبياء، هتلاقي حاجه من خمسه. يا يحكي لك عن الانبياء كازواج وزوجات، ادم وحواء، ابراهيم وساره، وبعدين ابراهيم وهاجر، موسى وجوازه وقصه جوازه. عايز تشوف اباء وابناء، هتبص تلاقي ابراهيم واسماعيل، هتلاقي داود وسليمان. عايز تشوف اخوات، هتلاقي موسى وهارون، هتلاقي عيسى وابن خالته يحيى. عايز تشوف ايه؟ وعايز تشوف انهي نوع من العلاقات؟ عايز تشوف علاقات ام حنون على ابنها، هتلاقي ام موسى وهتلاقي مريم ابنتها عمران. عايز تشوف اب وابنه بيتعاملوا مع بعض ومنسجمين في العلاقه مع بعض، هتلاقي داود وسليمان. طب عايز تشوف اب وابن والاب مش عارف يتعامل مع ابنه، هتلاقي سيدنا ابراهيم وابوه اذر. عايز تشوف اب بيتفاهم مع ابنه رغم ان الابن مصر على الجحود والاب مصر على الحوار، نوح وابنه. عايز تشوف قصه خيانه زوجيه، هتلاقي قصه امراه العزيز. عايز تشوف اخوات بيادوا باخوهم ان هم عايزين يقتلوه، هتلاقي قصه يوسف. وعايز تشوف اخت بتحب اخوها، هتلاقي اخت سيدنا موسى وهي بتنقذه من بيت فرعون. عايز تشوف اخ بيساعد اخوه، هتلاقي موسى وهارون. عايز تشوف ايه؟ اي قصه، اي شوف انت متخيل اي حاجه انت عايز، اي موضوع يعني انت بتفكر فيه هتلاقي له ريفرنس، هتلاقي ليه مرجعيه. جايه منين؟ جايه من قصص الانبياء، لان كل حاجه موجوده. عايز تشوف ام محرومه من الولاد وبتحن للابن، هتلاقي اسيا مرات فرعون اللي هي الام البديله لسيدنا موسى. كل انواع ممكن تتخيلها من العلاقات. عايز تشوف جد وجده مشتاقين للاولاد ونفسهم يخلفوا، عاطفه الامومه، هتلاقي ام مريم، وهتلاقي سيدنا زكريا وهو بيتمنى الولد. عايز تشوف خال بيحرص على بنت اخته ولا اخت مراته وبيرعاها وبيكفلها وكفلها زكريا، هتشوف زكريا ومريم. في الاخر لما تجمع كل قصصهم تطلع لك لوحه او خريطه، اي حاجه انت عايزها في القضايا الاسريه تلاقي سكه. اديك امثله عشان تعرف ازاي ان قصص الانبياء قد ايه الموضوع غالي على ربنا. القران ما سابش. طيب علاقه الاخوات ببعضهم، ايه اخبار علاقه الاخوات ببعضهم النهارده؟ ولا حاجه، كل واحد عايش لوحده. ايه يعني ايه اخويا اصحابي؟ طبعا اخويا ده علاقه اخ واخته. ايه اخته؟ مين اخت بتفكر انا هقف جنب اخويا واساعده؟ يعني ايه الكلام ده يا عم؟ الكلام ده مش موجود في الدنيا. طب تعالى نرجع بقى لقصص الانبياء. اخت موسى وموسى هي اللي انقذته. ازاي؟ مش هو امه وهو رضيع رميته في البحر وراح لفرعون؟ مين اللي رجعه لامه؟ اخته. ازاي؟ بس الام العظيمه. شوف الايه تقول لك ايه؟ وقالت لاخته قصيه، قومي دوري على اخوكي، ما تقعديش كده. حركت في البنت، ده اخوكي، ده لحمك ودمك، قومي دوري على اخوكي. فبصرت به عن جنب، دخلت قصر فرعون، حرضت نفسها لمخاطره رهيبه وهي بنت، ده اخويا. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه المراضع، مش راضي يرضع. فالبنت لقيتها فرصة، فقالت أخته هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ وربنا يقول لسيدنا موسى دي أختك، دي عظيمة. بص الآية، ربنا بيفتخر بأخت موسى. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فرددناك إلى أمك. تيجي نشوف بعد تاني، زاوية تانية. أخ وأخوه، سيدنا موسى ربنا بيقول له روح لفرعون، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي. ما قالش صاحبي، اشدد به ازري، يا رب جمدني باخويا واشركه في امري، خلينا شركه في الموضوع. ليه؟ عشان انا واخويا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. الله، هتقولي دي علاقات مثالية. اتخانقوا في يوم من الأيام مش سيدنا موسى اتخانق مع الزاوية الثالثة، مش اتخانق مع هارون وأخذ بلحية أخيه يجره إليه لما بني إسرائيل عبدوا العجل وسيدنا موسى كان غايب وسايب هارون معاهم، فقال له ازاي تسيبهم؟ فقال يا ابن أم، أول كلمة قالها له إيه؟ افتكر أمك، أمنا جمعتنا، ما تشدنيش من دقني قدام الناس. فرجع على طول وقال رب اغفر لي ولأخيك. شفت الزوايا كلها؟ وعشان ما تبقاش فاكر إن القرآن بس العلاقات المثالية، العكس، إخوات عايزين يموت أخوهم يوسف وإخواته، مش كده؟ مش كانوا عايزين يرموه في البير ورموه في البير و و و و و وكل ده إيه؟ عشان الشيطان تاني نفخ فيهم وكبر فيهم بالخطأ، كبر الوهم اللي بيقول أبوكوا بيحب أخوكوا أكتر منكوا، كأن ربنا بيقول إشارة لكل أب وأم اوعوا تفرقوا في المعاملة. قصة يوسف عشان تقول للأباء والأمهات المعنى دي، الشيطان بيكبر اوعى تفرق حتى في الصور، في جوه البيت ما تحط الصور لده أكتر من ده، اوعى تفرق في الأحضان، اوعى تفرق في القبولات، اوعى تفرق في الطبطبة، اوعى تفرق في الاهتمام. ها يا جماعة، شفتوا القرآن عامل ازاي؟ ها، عايز أقول ايه؟ الأسرة غالية قوي، الأسرة غالية قوي قوي على ربنا، وتتجسد الأسرة في قصة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. عايز تشوف الحفيد، هتلاقيه وهو مع جده عبد المطلب قاعد في ظل الكعبة ودله وجده بيسقيه الحنان اللي فقده بغياب أبوه ويقعد معاه في ظل الكعبة. عايز تشوف النبي الابن، تبص تلاقيه واقف على قبر أمه بعد موتها بخمسين سنة، خمسين سنة يعني خلاص الدموع أكيد انتهت، يقف على قبر أمه ويقول استأذنت ربي أن أزور قبر أمي، ويقف ويبكي حتى أبكى كل من حوله. عايز تشوف النبي الأب، تشوفه وهو مع فاطمة عرفت يوم موته إن هو حيموت، لما ما قدرش يقومها يبصها في قرطها لأنه كان متعود كل ما تدخل عليه يقف لها بنته ويبصها هنا. شوف العاطفة، مين أباء بتعرف تعمل كده دلوقتي؟ مين بيبوس وبيحضن لبناته ولولاده؟ فلما ما قدرش يقوم عرفت إن أبوها حيموت. النبي الأب اللي ما كان ما يخرجش من المدينة الجهاد أو لمعركة إلا ما يعدي آخر حد على بنته، وما يرجعش المدينة إلا أول حد يدخل بيته هو بنته فاطمة. النبي الحمى اللي علشان يرضي جوز بنته يكفن حماد بنته، وينزل لحماد بنته فاطمة بنت أسد، ينزل في القبر بتاعها ويقلع العباية بتاعته ويكفن حماد بنته في العباية بتاعته تكريما لجوز بنته علي بن أبي طالب والبنته. النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول دخلت الجنة يوم الإسراء والمعراج، يوم عرج إلى السماء دخلت الجنة فسمعت بها قرارة صوت وخدم وحشم وقصور، فقلت لمن هذا؟ فقيل لحارثة بن النعمان كان بارا بأمه، فقلت ذلكم البر، ذلكم البر. النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول دخلت الجنة فرأيت أم سليم فقلت سبقتيني إلى الجنة، فقيل لي بما كانت ترضي زوجها، كانت بترضي جوزها في الدنيا وبتقف جنبه. النبي والأسرة، الأسرة غالية قوي 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 قوي. جماعة اللي عايزين تعتقوا في الليلة دي، خلي بداية عتقك إرضاء ربنا في أسرتك لأنها غالية علي قوي. اعتقني يا رب بأن أنا حلم شمل أسرتي في كل الحاجات دي، كأن المعنى ربنا بيقول لك الأسرة دي غالية، غالية علي قوي. ها يا شباب، مين بقى بعد كل الكلام ده مستعد تبدأ؟ وخلي بالك من كتر ما الأسرة غالية على ربنا يدي عليها ثواب فوق أي ثواب على أي حاجة هتعملها لوحدك، مفيش مقارنة. دي الأسرة تتكلم فيها. أديك أمثلة. رحم الله رجل قام من الليل فأيقظ امرأته فصلى ركعتين. انت ممكن تصلي 100 ركعة عشان ربنا يعني يكتبك كده حاجة عظيمة، لكن رجل وامرأته صلوا ركعتين، فكتب عند الله في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعلى من أعلى مراتب الذكر. ركعتين خفاف، قل الله أحد بس أنا ومراتي. ليه؟ لأن الأسرة غالية قوي على ربنا. يعني انت عايز تقولي ان انا لما احب مراتي معنى كده ان انا برتفع عند ربنا درجات؟ يوه، بالذات في زمن كثر فيه الخيانة. يقول النبي عبادة في الهرج في الضياع كهجرة الي. اللي يعبدني وقت ما الناس بتهرج وبتضيع كأنه هاجر من مكة للمدينة عشاني. عرفت هي غالية قد ايه؟ انا عارف ان في سؤال ممكن حضرتك تسألهوني دلوقتي، طب هي غالية كده ليه؟ صح، سؤال منطقي، ليه قوي كده يعني ليه الأسرة غالية قوي قوي بالشكل اللي انت بتقوله ده؟ اصل الموضوع موضوع له بعد كبير قوي. يعني ايه؟ هو ربنا خلق الارض ليه؟ خلقنا ليه؟ علشان معروف، عشان نصلح الارض. يعني احنا مطلوب مننا ايه؟ انزلوا صلحوا الارض. طيب صلحوا الارض ده موضوع سهل، ده موضوع شق جدا، ده السماوات والارض والجبال اشفقنا منها وخافوا يحملوها، ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان. مهمه شقه مش كده؟ اه متعبه قوي، متعبه. الاصلاح صعب قوي لان في شيطان وفي ابليس وفي شر، فالاصلاح صعب. طب وبعدين؟ ربنا رحيم. طب الكائن اللي ربنا خلقه ده ونزل يصلح محتاج ايه؟ محتاج عطف. عارف لما تيجي تخبط في حاجه في الارض كده جامد فيبقى في مخده محطوطه علشان تمتص الصدمه؟ محتاج عاطفه. العاطفه دي، فربنا اوجد حاجه تولد عاطفه اوتوماتيك سماها الاسره. عشان تعرفوا تصلحوا انا رحيم بيكم، هديكوا حاجه بتولد عاطفه علشان تقدروا. الموضوع صعب، وهو ربك رحيم عارف من اسماء الرحيم الكريم. خدوا الاسره دي، دي منبع كفايه ان انتوا تقعدوا تفضفضوا لبعض تستريحوا وانتوا بتصلحوا في الارض. خدوا الاسره واوجد جواها مجموعه عواطف، عاطفه بين رجل وامراه، عاطفه خاصه قوي 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 بينهم، علاقات خاصه جدا 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 في اطار ربنا حطه اسمه الجواز. التقوا مع بعض، ادي اول عاطفه، عاطفه مخصوصه بين ذكر وانثى، بينهم جاذبيه جمعهم العمر كله بشرع ربنا وبكلمه ربنا اسمه الجواز. ادي اول عاطفه. واي علاقه تانيه لازم تبوظ ولازم تنتهي بقرف وتعاسه طالما بره مؤسسه الجواز. واسالوا اللي خانوا، عاطفه بين راجل ومراته، يحبوا بعض، يحترموا بعض، يعيشوا مع بعض، وبعدين يخلفوا عيال. فتطلع العاطفه التانيه، عاطفه الامومه، حاجات ربنا بيقذفها كده من يوم ما اتخلق ادم ليوم القيامه، هي كل ام تطلع لازم تحب، مش بمزاجك، مقذوفه فيك في الجينات في الجذور، عاطفه الامومه العاطفه الثانيه. وبعدين تطلع عاطفه ثالثه، عاطفه الابوه، بحب ابني. وبعدين تطلع عاطفه رابعه، ابني هيحب ابوه وهيحب امه. فبقت اربع انواع من العواطف، عاطفه رباعيه، راجل ومراته بيحبوا بعض، ام بتحب ولادها، اب بيحب ولاده، ابناء بيحبوا ابائهم وامهاتهم. فمن العواطف الاربعه دي كل العواطف الثانيه فروع للعاطفه الاصل. ومفيش عاطفه في الدنيا ومفيش قوه في الدنيا اقوى من عاطفه الراجل ومراته والاباء بابنائهم. هي الاربع عواطف دي اللي هتصلح الارض، ودي طريقه ربنا في الخلق ومفيش طريقه ثانيه. عرفت ليه الاسره غاليه؟ لان المهمه مش هتنفع الا بالاسره. ولذلك الغرب يا جماعه، الغرب قال لك مش محتاجين الاسره، نعيش من غير اسره. ليه؟ لان الغرب لما حصلت الثوره الصناعيه وبداوا يطوروا وجدوا ان العلوم بتتطور بايه؟ بالتطوير، ان القديم نشيله ونحط حاجه جديده فالدنيا تتطور. فحبوا ينفذوا اللي حصل في العلوم في علم الاجتماع وفي العلاقات الاسريه. فقال لك مش لازم اب وام وولاد، راجلين مع بعض، اتنين ستات مع بعض، بلاش اسره خالص. من غير ما يعملوا حاجه علميه اساسيه يقارن الجديد بالقديم. هو في العلوم مش محتاج يقارن الجديد بالقديم. ليه؟ لان التطوير باين. ما كانش فيه عربيه بقى فيه عربيه احسن، ما كانش فيه تلفزيون بقى فيه تلفزيون، ما كانش فيه نت بقى فيه نت. فحب يعمل نفس الحكايه في العلاقات الاسريه من غير ما يقارن، طب القديم ده احسن ولا جديد؟ فتلخبط وضاع. وكاني بقول لكم يا اسر، حافظوا على فطره ربنا. عايزين تكونوا مع مين في الحته دي؟ مش بقول لكم احنا عندنا اعظم حاجه نقدمها للبشريه؟ اذا كان الغرب متفوق في حاجات فاحنا عندنا حاجات متفوقين فيها، الاسره. حاسس ان انت بين ايديك اغلى نعمه في الوجود، ابويا وامي واخويا واختي وجدي وجدتي، وان كل يوم في صفحه الحوادث او في صفحه الوفيات واحد بيموت من عيله، بتزيد شعورك بالنعمه. لو فقدنا الأسرة هيحصل إيه؟ خلونا نشوف الريبورتاج دون عن أم فقدت ابنها، مش عشان نزعل ولكن علشان كل واحد فينا يعرف قيمة الأسرة غالية قد إيه.
تعالوا نشوف. انا كنت ارتباطي بعمر زيادة جدا 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 عن اي ام في الدنيا لان هو ابني الوحيد.
ممكن يكون ربنا عايز يعلم رتبتي او يغفر لي ذنوبي فخد ابني فرديت بقضائه.
انا فقدت امي وفقدت ابويا وفقدت ناس كتير بس الولد او الابن لا يمكن في شيء في الدنيا بيعادل لا يمكن.
وبنقول له ان احنا طالت الزمن او اسف هنجي لك هنلتقي مع بعض وربنا ان شاء الله يعني نلتقي بيه معاه يا رب يكون في الجنه.
لما خد البكالوريوس ودخل بيعمل ماجستير ودكتوراه وكان المفروض يسافر لندن مش قادر انا مش قادر انه يروح لندن بقيت يعني مش متصوره ان هو يسافر ويسيبني فبقولوا لي انت هتقف في طريقه. لما يتوفى انا مش متصوره ازاي قادر اعيش من غيره. طبعا انا راضيه عنه راضيه عنه خالص وبدعي له يعني قلبي ما بيحملوش ذره غضب انا راضيه عن كل حاجه في حياته. كان هو في الراحه وجاي يبوس ايدي ويقول لي راضيه عني يا امي راضيه عني اقول له راضيه يا عمرو وبعدين يقول لي ده انا هدخلك الجنه. كان يقولها كده انت عارفه انك هتدخلي الجنه بسببي.
وحشتيني يا عمرو.